أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في استماع الأمر والنهي. عنوان هذا البحث في كلماته أن استماع الأمر والنهي في مورد واحد هل هو جائز أو غير جائز؟ وهذا العنوان يوهم أن البحث في المقام كبروي وأن الكلام في الجواز والامتناع بعد فرض أن الأمر والنهي موضوعهما الاجتماع، يعني بعد فرض الاجتماع يبحث عن جوازه وامتناعه، يعني جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع. فالبحث عن الاستحالة والإمكان في فرض الاجتماع وأن الاجتماع هل هو جائز أو غير جائز. ولكن هذا غير مراد قطعا، إذ لا شك عندهم في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد بعنوان واحد، وذلك لاستحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية أو اعتبار الوجود والعدم والحرمة في شيء واحد، يعني المولى يبعث نحو شيء واحد ويزجر عن ذلك الشيء. مبدأ الزجر والبعث المحبوبية والمبغوضية أو أفرز المصلحة والمفسدة، هذا غير جائز قطعا، ولم يتفوه بجوازه حتى من يرى جواز الأمر بالمحال وأن التكليف بما لا يطاق لا بأس به، كما نسب إلى الأشعري أنه لا يمنع من التكليف بما لا يطاق والتكليف بما هو مستحيل خارجا. حتى مثل هذا القائل الذي يرى جواز الأمر بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق، هذا أيضا لا يجوز استماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد. يأمر الشارع بشيئين وينهى عن ذلك الشيء بعينه، هذا غير جائز، لا لأجل أنه تكليف بما لا يطاق ليقال بجوازه، بل من جهة أن التكليف في نفسه محال. فإن الأمر والنهي ولو فرضنا أنهما أمران اعتباريان كما هو كذلك، والأمور الاعتبارية لا يكون فيها تزاد، لأن التزاد إنما يكون في الأعراض الخارجية، إلا أنه مع ذلك محال، لأن الاعتبار يعني اعتبار الوجوب واعتبار التحريم معا لا يمكن أن يصدر من الحكيم، باعتبار أن مبدأ هذا الاعتبار إما هو المحبوبية والمبغوضية أو أي شيء فرزناه، ولا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوزا معا. ففرض اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فرض اجتماع الزدين أو ما يشبه باجتماع الزدين. على كل حال هذه المسألة مفروغ عنها من أن الأمر والنهي الوجوب والتحريم لا يعرضان شيئا واحدا بعنوان واحد، فلا يمكن أن يأمر المولى بشيء وينهى عن ذلك الشيء بعينه بذلك العنوان. يأمر بالجلوس وينهى عن الجلوس، يأمر بالقيام وينهى عن القيام، وهكذا. بعد الفراغ عن استحالة هذا وقع الكلام في إمكان الاجتماع واستحالته فيما إذا كان الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، قد اجتمع و تصادق على مورد واحد كالصلاة والغسل على ما هو المعروف امر المولى بالصلاة و نهى عن التصرف في مال الغير فلو فرضنا انه صلى في مكان مفروض فقد اجتمع في الخارج عنوان الصلاة وعنوان الغسل أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه وقع الكلام في الجواز والامتناع فيما إذا كان هنا عنوانان قد تصادقا على شيء واحد فيسلب أن المكلف يصلي وفي صلاته يتصرف في مال الغير وهو حرام. الكلام في الجواز والامتناع هنا ليس من جهة أن الأمر والنهي ليس بزدين فيجوز اجتماعهما في مورد واحد، إذ لو كان الأمر كذلك لاجتمعا حتى فيما إذا كان بعنوان واحد، لأنهما ليس بزدين. والمفروض أنه لا قائل بالجواز فيما إذا تعلق الأمر بعين ما تعلق به النهي. فالنزاع في المقام ليس نزاعا كبرويا، يعني مع فرض الاجتماع، وأن ما تعلق به النهي بعينه هو ما تعلق به الأمر يتكلم في جوازه وامتناعه، بل هذا مسلم الاستحالة. وإنما النزاع كبروي ومنشأ هذا النزاع أحد أمرين. إذا بنينا على أن ما ينطبق عليه هذا العنوان المأمور به كالصلاة مغاير في الخارج مع ما ينطبق عليه الحرام، يعني وجود هذه الطبيعة في الخارج مغاير لوجود تلك الطبيعة في الخارج، وأن التركيب بينهما تركيب انضمامي، قد انضم أحد الأمرين إلى الأمر الآخر، وليس التركيب اتحاديا. ما هو مصداق الصلاة ليس هو مصداق الغسل، وما هو مصداق الغسل ليس هو مصداق الصلاة. الاجتماع الغرض منه الاجتماع في الوجود الخارجي، أي هذا موجود وذاك موجود، لا أن وجود هذا عين وجود ذاك ووجود ذاك عين وجود هذا. إذا بنينا على أن الطبيعتين اللتين تعلق الأمر بإهداهما وتعلق النهي بالأخرى، هل هو من هذا القبيل، يعني كلام أنه من هذا القبيل، أو أن التركيب اتحادي؟ الاختلاف إنما هو في العنوان، واختلاف العنوان لا يوجب اختلاف المعنى، كما اختاره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه. قد يكون موجود واحد ينطبق عليه عناوين متعددة، الموجود الخارجي وجود واحد وله ماهية واحدة، وإن كانت العناوين المتعددة منطبقة عليه. إذا اخترنا هذا المسلك وأن الاجتماع اجتماع في الانطباق لا مجرد اجتماع في الوجود الخارجي، يعني ما ينطبق عليه هذه الطبيعة بعينه هو ما ينطبق عليه الطبيعة الثانية، فالمصداق واحد. وإن كان العنوان متعددا معلوم أنه لا مناص عن القول بالامتناع، لأن المطلوب من المكلف هو إيجاد الماهية خارجا، إيجاد الطبيعة خارجا، المطلوب هو الوجود، كما أن ما تعلق به الزاد هو الوجود، فبالأخرى الوجود الواحد متعلق لبعث المولى ومتعلق لزجر المولى. كيف يمكن أن يجتمع البعث والزجر في شيء واحد فيكون هو مبعوثا إليه ويكون هو متعلقا لزجر المولى؟ المولى زجر المكلف عن هذا الفعل. بناء على هذا لا بد من القول بالامتناع، إذ لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد. تعدد العنوان لا أثر له، كما إذا كان الأمر والنهي قد تعلق به بعنوان واحد فيلتزم بالاستعالة. وأما إذا قلنا إن الوجود لأحدهما مغاير للوجود الآخر، والتركيب انزمامي مجرد المصادفة في الوجود الخارجي اتفاقا ولو بسوء اختيار المكلف، هكذا صار أنهما وجدا في الخارج معا، لا أن وجود هذه عين وجود الثانية، بل الوجودان متغايران أحدهما منزم إلى الآخر. بناء على هذا إذا قلنا بأن الأمر يتعلق بالطبيعة ولا يسري من متعلقه إلى ملازمه كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، قلنا إن الأمر بشيء لا يسري إلى ما يلازمه، بل المأمور به هو ما تعلق بالأمر، وإن كان خارجا له لوازم لا يوجد إلا مع تلك اللوازم خارجا، تلك اللوازم الوجود لا أنها مأمور بها. لو فرزنا أن المكلف تمكن من إيجاد الطبيعة بلا لازم أصلا فقد أتى بالمأمور به، كما أن النهي كذلك، النهي لم يتعلق إلا بوجود هذه الطبيعة، اللوازم خارجة عن دائرة النهي. إذا بنينا على هذا كما هو صحيح وأن الأمر لا يسري من متعلقه إلى لازمه وإلى مقارنه في الوجود، وكذلك في طرف النهي، فلا مناص من الالتزام بالجواز، وذلك لعدم اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد. المأمور به والمنهي عنه قد اجتمعا خارجا، يعني المكلف أوجد شيئين، أحدهما مطلوب المولى والآخر مبغوظ المولى. المطلوب والمبغوظ قد انزم أحدهما بالآخر. مجرد الانزمام الخارجي، وإلا فالمأمور به أجنبي عن المنهيان، وكذلك العكس. بناء على هذا لا بد من القول بالجواز، كما أنه إذا بنينا على التعدد، ولكن قلنا بأن الأمر يسري إلى اللوازم، ما كان لازما للمأمور به يتعلق الأمر به، وما كان لازما للمنهي عنه يتعلق النهي به. قد فرضنا أنه في هذا الفرد الخارجي الصلاة يلازمها الغصب، إذن يكون الغصب إذن متعلقا للأمر، فلا يمكن الاجتماع، بل لا بد إما من رفع اليد عن الوجوب أو رفع اليد عن الحرمة. الالتزام بهما معا لا يمكن. بناء على هذا أيضاً لا بد من القول بالامتناع. فالنزاع في المقام في بحث اجتماع الأمر والنهي، هذا النزاع نزاع ثغروي يرجع إلى أن المجمع في هذه الموارد، أي موارد اجتماع الأمر والنهي، هل المجمع وجود واحد والتعدد إنما هو في العنوان، وإلا فالوجود الواحد لا يكون له إلا ماهية واحدة، وتعدد العنوان لا أثر له بعدما كان العنوان مشيئا إلى الموجود الخارجي، والأمر والنهي قد تعلق بما يصدر من المكلف خارجا. على هذا لا بد من القول بالامتناع، كما أنه بناء على التعدد والالتزام بسراية الأمر من متعلقه إلى لازمه أيضا لا بد من القول بالامتناع. فإن الوجودين وإن كانا في الخارج متغايرين، إلا أن الأمر على الفرض يسري إلى ما تعلق به النهي لا محالة، فيكون شيء واحد مأمورا به ومنيا عنه، وهذا مستحيل أيضا نلتزم باستحالة الاجتماع. وأما على الفرض الثالث وهو أن يكون الأمر تعلق بشيء والنهي بشيء آخر، وقد انزم أحدهما إلى الآخر ولا يسري شيء منهما من متعلقه إلى متعلق الآخر، لا ينبغي الشك حينئذ في الجواز، لا محذور في ذلك أبدا. فيكون الوجود المنظم كالوجود غير المنظم، لا فرق بين الانزمام وعدم الانزمام، كمن يصلي وهو ينظر إلى الأجنبية مثلا، أفهل يحتمل بطلان الصلاة مع أن هذا موجود وذاك موجود آخر، أحدهما أجنبي عن الآخر، فقد خارجان يرى أنهما واحد وإلا فهما اثنان، هذا متعلق الأمر وذاك متعلق النهي، بناء على هذا لا بد من القول بالجواز. وإذن نتيجة ما ذكرناه أن البحث في المقام صوروي، البحث عن تعدد متعلق الأمر والنهي وعدم تعددهما وسراية الأمر من متعلقه إلى متعلق الآخر وعدم سرايته، وإلا فلا بحث في المقام الكبرى، وهو أن الأمر والنهي لا يجتمعان في شيء واحد، الموجود الواحد لا يمكن أن يكون محبوبا ومبغوزا معا، لا يمكن أن يبعث إليه ويزجر عن، هذا مما لا شك فيه لأحدين، حتى الأشعري القائل بجواز التكليف بما لا يطاق، فإنه فيما إنما يلتزم بذلك فيما إذا كانت الاستهالة من ناحية المتعلق، وأما في المقام فالاستهالة من جهة نفس التكليف، اجتماع الوجوب والتحريم في نفسهما مستحيل، كان المكلف قادرا أم لم يكن ذاك بحث آخر، هو بنفسه من اجتماع الزدين أو ما يشبه باجتماع الزدين. فالصحيح أن النزاع في المقام صوروي، ولا بد من إثبات أن متعلق الأمر والنهي متعدد ولا يسر الأمر إلى الآخر فيلتزم بالجواز، أو أنه ما واحد أو متعدد ولكن الأمر يسري من متعلقه إلى الآخر، لا بد من الالتزام بالاستعادة. وسيجيء الكلام إن شاء الله في بيان التعدد وعدم التعدد، وأما السرايا وعدمها فقد تقدم الكلام فيها مفصلاً.